راديو البيت ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، وحياكم الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسري الاجتماعي الوطني. طبعا اللي تسمعونا على 107.4 يوميا من الأحد للخميس. طبعا وحلقة جديدة، ونحن اليوم متواجدين وياكم إن شاء الله بالصوت والصورة من خلال إنستغرام آت الأولى، ومن خلال طبعا إنستغرام سماح أندرسكور العبار. ونتمنى لكم إن شاء الله وقت ممتع بصحبة راديو البيت. في تعقيبا على الموضوع كنا نتكلم عنه البارحة، اللي هو قصة الأيتام اللي ماتوا في دار الأيتام، لأنه ما كان في عطف ومنفق، ما كان في اهتمام إلا طفل واحد. سؤالنا اليوم، هل شد يعني حد حافظ، أنا ما أقول عانق ولا بقول حضن، حافظتوا على أنكم تحضنون عيالكم، تلوون على عيالكم بشكل مستمر يوميا، تسمعونهم كلام جميل أنكم تحبونهم وأنهم شيء وايد مهم في حياتكم، يوم تظهرون عنهم وتردون البيت تعبرون لهم أنه أنتم افتقدتوا عيالكم يوم طلعتوا برا البيت، ولا تحسون هاي المشاعر مو موجودة ما بينكم ما بين عيالكم؟ حقيقة مرات نتحول نحن في زمن العمل والوظيفة لناس ماديين، بمعنى ماديين أن كل تفكيرنا نحن نوفر لهم الأشياء الضرورية والكمالية وإلى آخره. يبون لعبة خذنا اللعبة، يبون آيباد اشترينا الآيباد، يبون ثياب اشترينا الثياب، يبون كل شيء نحاول نوفرهم، كل طبعا كل حد حسب إمكانياته وميزانيته. لكن كل طفل يحتاج أشياء يمكن هو ما يعرف يعبر عنها ولا يشد أرمس عنها، ألا وهي أنه يسمع منك كأب وكأم كلمات جميلة معبرة عن الحب. نحن فالحين يوم نعصب على العيال نصارخ عليهم، حد يقول حق ولده أو بنت أنا أكرهك وأنا أكرهك لأن سويت هالتصرف، مع أن حتى ما يعرفون يميزون إن ما بين تميز تفصل ما بين السلوك، تكره السلوك نعم لكن ما بتكره ولدك أو بنتك. فهل في المقابل في ساعات الحب والصفة ما بينكم ما بين عيالكم تعبرون عن هاي المشاعر الحلوة؟ في ناس تستحي تعبر، وفي ناس ما تعودت أنها تعبر، وفي ناس تقول لك لا ليش أنا إيش أقول حق بنتي أو ولدي أنت حبيبي وحبيبتي، ترى أنا أمه وأنا أبوه يعني أكيد أنا أحبه أنت أكيد، لكن هو أكيد ما يوصل مرات الحب بالذات الأطفال الصغار. صح أنك توفر لهم وايد أشياء لكن هم ما يفهمون أن هذا التوفير ناتج عن الحب أو ناتج عن الحنان، فهم يحتاجون لسماع، الأذن تحتاج تسمع. نحن دوم نقول عندك لسان واحد وعندك ذنين اثنين، لأن الأذن تبغى تسمع دائما كلام الحلو والكلام الحنون. كان في أحد الدراسات تقول إن أنت تلوي على عيالك وتحضنهم هذا يزيد من معدل ذكائهم. أنت يوم تلوي على عيالك وتعطيهم هالمشاعر الطيبة نفسيتهم تتغير للأفضل، يعني حتى يكون عندهم إحساس بالأمان بالطمأنينة بالحنان بالارتياح. غير يعني أنت تخيل طفل عنده أب كله يدخل يصارخ يواجع معصب، والطفل الثاني عنده أب كل ما يدخل استقبله بالحضن وبالسلام والموايه. طبعا موايه في بين أفراد الأسرة عادي مطلوب، كورونا ما بتحرم علينا يعني. فنفسية الطفلين هيلة وايد بتكون مختلفة. هذا طفل هادي عنده سلام ما بينه وما بين نفسه، وهذاك بيتحول لطفل عنيد عنيف صعب التعامل وياه لأنه يعامل بطريقة فيها عنف، فما بالكم كيف الانعكاس لهذا العنف بيكون على شخصيته. على فكرة شخصية عيالنا، مو بس شخصيتهم، نفسية عيالنا حصاد أعمالنا. بمعنى كل شيء نحن أو كل تصرف نتصرفه ويا عيالنا، سواء كان تصرف حكيم، سواء كان تصرف رشيد، سواء كان تصرف قاسي، سواء كان تصرف ما في احترام لهذا الطفل، بيكون جزء من شخصيته يوم يكبر. لا، بيكون جزء من شخصيته من الصغر للكبر، مو بس يوم يكبر، بينعكس عليه في تصرفاته وياك، في تصرفاته ويا آخرين. يعني الطفل اللي يعنف في البيت لا تستبعد تماما انه يصير يعنف ربعه وزملائه في المدرسة. الطفل اللي فيه حصل حنان وود وحب وعطف البيت، بيكون طبيعته حنان، طبيعته عطف، طبيعته ولاء وحب للآخرين. ليش؟ لأن هاي الصورة النمطية اللي بتكون عنده. هو مو بسحر ترى، هي الصورة النمطية. أنت شو هستعطيني؟ أعطيتني حب وحنان، أنا الصورة النمطية عندي للحياة طبيعية أن يكون فيها حب وحنان واحترام. أعطيتني عنف وجلد وضرب، الصورة النمطية عندي للتعامل مع البشر أن هي جلد وضرب وعنف. فلا تلومون عيالكم على سلوكيات أنتم ما بتحبونها عقب، لأن هي هاي السلوكيات هي حصاد تصرفاتكم أنتم وياهم. فرد مرة ثانية لموضوعنا، الله الله في الأحضان، الله الله في الكلمات الحلوة للعيال. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حضرت فاطمة بنته للمجلس قام قبلها وأخذ بيديها ويلسها مكانها، وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا تقول لي أنا مسؤول وأنا وزير وأنا دكتور وأنا خبير، هذا كله مسؤولياتك ومناصبك والبهرجة هذه في وظيفتك فقط، وأنت في وظيفتك فقط. يوم تردين البيت تعقين عباتك، عقيتي مسماتك الوظيفية، استوى مسماتك داخل البيت زوجة وأم، وأنت صار مسماك داخل البيت أب وزوج. العنطزة اللي في الوظيفة هاي ما تنفع في البيت. لا تعاملون أبنائكم على أنهم موظفين عندكم، لا تعاملون أبنائكم على أنهم موظفين عندكم. فعلا في آباء بالذات يتعاملون ويا عيالهم كأنهم موظفين عندهم، يتعاملون ويا زوجاتهم كأنهم موظفين عندهم. ومرات بعد الأم اللي تكون يعني قيادية وشي تتقمص هذا الدور في بيتها، وتتم لابسة طول الوقت عبات الدوام في البيت. فافصلوا، متى ما رديتوا البيت عقوا الزي الرسمي للدوام الرسمي بكل ما فيه من سلطة ومشاعر، ورجعوا للمودة والرحمة والحب والحنان والاحتواء، الكلام الحلو، الكلام الطيب. فاصل طيب وبرد نواصل.
راديو البيت، صوخوا حمدان.
أنا متعصب رياضيا، بس لكني أنا عندي روح رياضية. يعني أنا مع فريقي متعصب، أحاول أفوز، أحاول أضارب، أسوي أي شيء عشان أفوز، ولكن عندي الروح الرياضية، إذا خسرت ما أسبب مشاكل، وهو هذا أهم شيء.
سمو الشيخ حمدان صورة للبطل اللي يحتذي به كل رياضي محب، لأنه يرفع اسم بلاده على منصات التتويج.
صاحبك لا منحاد عن درب الصواب، من واجب الصحبة عليك تصارحه، لا يدفعك لمجاملة طيش الشباب وتقول لي بعض الصراحة جارحة. جارحة.
صوخوا حمدان. مبادرات.
تم إطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
إطلاق النظام الوطني للزراعة.
النظام الوطني للزراعة يستخدم جميع شرائح المجتمع.
إنجازات وطنية.
طبعاً هذا يعتبر إنجاز أو مرحلة جداً مهمة في مشروع مسبار الأمل.
الشيخ محمد اهتم بهذا النظام في النهوض بإمارة دبي.
اليوم الإمارات ترسل يعني أحد أبنائها إلى الفضاء. إنجاز آخر يضاف إلى.
أحداث هامة.
ففي هذه المبادرة بيكون هناك إن شاء الله عدد كبير من البرامج.
مسبار الأمل إنجاز عربي إسلامي.
أحداث طبعت عام كامل من العمل واكبناها ونقلنا لكم جديدها في ساعة حدوثة، كنا الصوت اللي يطرح تساؤلاتكم، وبإذن الله مواصلين في نهجنا الوطني الإيجابي في صباح الأولى. تابعوني من الأحد لين الخميس من الساعة 6:30 وقت النشور لين الساعة 9 الضحى، وياي أنا سالم محمد.
جديدنا بيتنا جديدنا.
أنا يا النور سرح حالي،
أنا يا النور سرح
أنا حالي كهذا الحال، على حل وعلى ترحال، مسافر فيها والآمان،
مسافر فيها والآمان،
وغني غنوة
الهلو، وغني غنوة الهلو.
أنا عاشق خليجي وقلبي فيها وهمال،
أنا عاشق خليجي قلبي فيها وهمال،
بصوت البحر يشجيني يعذبني ويبكيني بنا اليمن،
فصوت البحر يشجيني يعذبني ويبكيني ويضربني غنى اليمن. هولو هولو
جديدنا بيت المديدنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم. اليوم موضوعنا بعيد عن الأحضان والحب لعيالنا، هو نتكلم عن الشيب. الشيب طبعا يعني زمان كان مرتبط عندنا الشيب بالشيخوخة بتقدم العمر، لكن الحين للأسف قمنا نشوف شباب في العشرينات مشوبين، أطفال فيهم شعر أبيض، فتقول شو السبب؟ يعني مرات نشوف طفل فيه شعر أبيض تستغرب. وعندنا طبعا تفسيرات قديمة، أو يعني الأمهات تقولك والله هذا شكله متروع من شيء، استوت له صدمة فاستوى له يعني الشيب بناء عن صدمة. ما مدى صحة هذا الكلام؟ وشو سبب الشيب مثلا بالتحديد في العمر مبكر؟ وهل في أشياء ممكن تساعدنا أن نحن نأخر ظهور الشيب، مو بنصبغ الشيب، نأخر ظهور؟ هذا اللي بنعرفه الحين من خلال لقائنا مع الدكتورة سوسن الملا، اختصاصية أمراض جلدية وتجميل مركز سوسن الطبي. صبحت الله بالخير يا دكتور.
صبحت الله بالنور والسرور اختي، سمعتك في حادث وأخباركم
تمام؟ عساك بخير يا دكتورة.
الله يسلمك، يأتي على الجرح اليوم ها الشيب.
أيوه والله الشيب مشكلة يعني، ومشكلة يغمضونك ومشوفين ناس صغار في مشوبين،
ما حد يبى شيب، لا العود ولا الصغير.
صحيح يعني أطفال فيهم شعر أبيض، شباب فيهم شعر أبيض، طبعا الشباب يعني خلاص راحت عليهم، لكن الصغار هي المساكين.
الشيب طبعا أول شيء العامل الوراثي وايد مهم أختي سماح، في كل الأمراض كل شيء في الدنيا يشتمل العامل الوراثي. حد مثلا أنا عندي حد من الشباب يعني عمره 16 سنة يكون عندهم شيب، لأن عندهم حد في العائلة أصلاً عنده شيب في سن مبكر. هالشيء نفسي ينطبق حتى على سن اليأس، وتسمعين مثلاً معظم الحريم يدخلون سن اليأس في عمر الخمسينات تقريباً، بس تشوفين لا في بنات في عمر الثلاثينات، وهالشيء وايد غريب، مو بشيء يعني كومن يكون، مو بشيء عادي، بس إن عندهم قابلية وراثية أو عامل وراثي. فالشيب نفس المشكلة، مو بشيء طبيعي إن الواحد يكون عنده شعر أبيض وهو صغير، بس إذا عندك عامل وراثي ممكن هالشيء يستوي حتى في الأطفال. بس القصة اللي قلتيها مالت إن الواحد مثلاً متروع مستوي شيء عليه، سبحان الله، وهذا فعلاً في شيء موجود في الطب، في شيء نقول عنه going white over the night. زين، فيقولك يعني الواحد إنه ما كان في شعر أبيض أو شيء، فجأة يقوم الصبح يشوف شعره مبيض. سبحان الله، لاحظوا هاي هالشيء يعني يستوي يوم في ناس تدخل عمليات. طبعاً شو بيساعد وايد المريض، بيقولك لا أنا دخلت العملية ما كنت خايف، لا مستحيل يكون الواحد مخايف، لازم في نوع من الخوف، انت داخل على بنج، داخل على عمليه ما تعرف العمليه بتنجح، ما تعرف انت بتكون من البنج. فلو ما كان الانسان عنده هذا الخوف الشديد، في النهايه انت تكون داخل على شيء. زين، فيقول لك لاحظوا انه وايد ناس قبل العمليه يعني يوم يقومون من البنج شعرهم مبيض، يعني هذا شيء ملاحظ اصلا في الطب يعني، وهذا مو بنا شيء إن واحد بينكره، لأن حتى يسمونه going white over the night، فمن الصدمة من العملية من الخوف الزايد ممكن هالشيء يستوي وهالشيء وارد فعلا. أما بالنسبة لأن أنا كيف أمنع الشيب أني أمنعه ما يطلع ما يستوي، إذا عندي القابلية الوراثية هاي اللي تقول أن أنا بيطلع لي الشيب معناته بيطلع، ومن غير صبغ لا ما شيء، ما شيء غير الصبغ ما في شيء ثاني.
صبغ وحنة ما شيء.
والحنة مشكلة معظم الناس ما يحبون الحنة ليه؟ لأنه يعطي لون أورنج حق الشعر، لون البرتقالي. فتفين الناس عادة تصير للصبغ، بس إنه شيء منه لا. بس سبحان الله ما أتذكر أي مؤتمر حضرناه في 2017 أو 2018 كانوا يتكلمون إنهم أوردي عرفوا الجين اللي مسؤول عن الشيب، وأوردي في دواء جات يعني عرفوا إنه زين حق الشيب ويشتغلون عليه، بس إلى الآن ما طلع يعني شيء إنه خلاص فعال والناس كلها تستخدمه ما طلع، بس كانوا يقولون إنه أوردي ياسين يشتغلون على الدواء. فإن شاء الله هلكم متفائلين، إن شاء الله بنحصل العلاج
إن شاء الله نلحق قبل أن نجاوب. ما في فايدة إذا شباب له ما في فايدة صح؟ ولا بيرجع اللون؟
ما حد بيعب لا بيرجع خلاص ما شيء ترى لأنه هو يعالج الشيب.
هاي عالج أتحرى يعالج إيه من قبل لا يظهر الشيب.
إيه. يعالج يعني كان قبل لا يطلع ولا لو طلع بعد يعالج. إحنا خلنا نتفائل.
والله تريع إن شاء الله يطرحونا قريبا في الأسواق.
إن شاء الله. إن شاء
الله. يعني العامل النفسي قد يكون صحيح موجود. هي الصدمة أو
جدا هي لأن هاي مقولة موجودة في الطب going white over the night، يعني يوم يقصدون يقولون over the night شو يقصدون فيه؟ فجأة. يوم يقصدون فيه over the night يقصدون فجأة، أن الإنسان فجأة يطلع للشيء.
والله أنا استوالي استوت لها استوت هل تقولي لي استوت؟
سبحان الله نشوف إن هي نعم سماح إن نشوف حالات يعني انت بعد اذا استوت بتكون اكثر تعرفين ان مثل ما قلت المجرب ولا تسال الطبيب انت مجربه بعد
يعني انت الحين يوم قلتي على الموضوع فعلا ذكرت انا في يوم من الايام كان يعني كانت عندي مشكله صحيه ورقت ونشيت وكان المشكله سوت لي صدمه يعني يوم نشيت شي في طالع عمر في المنظره لقيت في اول الشعر يعني شي شعر روحه ظهرت بس سبحان الله عقب طاحت روحه
سبحان الله هي شيء وارد هي سبحان الله ان يمكن اذا كان مثلا من الشق يصير بروحه بس ساعات خصلات تعرفين او الشعر كله يبيض يستوي ساعات خصلات او الشعر كله يبيض حتى هذا يعني وارد
مو شيء غريب حتى الاطفال ممكن يكون يعني صار لهم بسبه بعد صدمه
هي نعم يعني شوفي الحين ساعات الحين بسبه تشوفين كوفيد الحين مع هذا موضوع كوفيد اللي هم ما يطلعونها مثل قبل ما شيء العاب يعني الحياه تغيرت بسبب كوفيد فتشوفين وايد أطفال وحتى كبار نشوفهم مثلا في العيادة عندهم ثعلبة
صحيح
فتحت الأم يعني ثعلبة نفس الشيء بعد يكون لها عامل وراثي يعني يكون في حد في العائلة عنده ثعلبة فيوم أي أسأل الأم أقول لها زين هو عنده أي استرس أي شيء فتقولي دكتورة هو ياهل شو بيكون عنده استرس أقول أنت تعرفين مجرد الطفل يكون يبغي آيباد أو يبغي التليفون تشوفين أطفال كيف متعلقين بالتليفون وبالآيباد هالأشياء
صحيح.
أقول له مجرد إنه يكون يبغي شيء مثل ها وأنت ما تعطيني إياه هذا سورس أوف ستريس إحنا صح حقنا الموضوع وايد سخيف ويمكن بنحرج عليه وبنفاتن عليه لكن هو حقه شيء وايد قوي لأنه متعلق فيه صحيح. مثل موضوع الطلعة الحين هم ما يطلعون ياسين يبون يطلعون يبون يسيرون يعني فوايد صر يعني عنيتني أم من أيام تقول لي أنا ولدي وايد متأزم يعني يوم العام ما كان مدارس مود يعني يوم استوى بالمرة قالوا ما حد يسير وكله أونلاين تقول وايد تأزم وطلعت له الثعلبة فأقولها عادي لأن الاسترس يلعب دور رئيسي في وايد أشياء أنت إذا عندك السكر لا قدر الله بيزيد السكر عندك الضغط يزيد الضغط فالاسترس يلعب دور رئيسي في وايد من الأمراض من هالشيب
الاسترس يلعب دور حتى في الشيب حين ننتقل مو بس التساقط الشعر والقشرة يعني نحن نشوف وايد يعني أمراض حتى الزمن كل حد أو كل دكتور بيقولك ابتعد عن التوتر ابتعد عن العصبية ابتعد عن الضغوطات النفسية تساقط الشعر والقشرة ممكن يدخلون في هالإطار
هي نعم شوف كل شيء كل شيء مثل ما تفضلت سمح كل شيء له علاقة بالإكزيما الحكة أحيانا حتى الألم عرفتي يكون لهم علاقة بالسترس إحنا شوفي ساعات نقول مثلا السترس ما كان سبب المرض لكن أنت الواحد يكون عنده قابلية يعني أنت مثلا كان عندك القابلية حق الثعلبة لكن أول ما استوى عندك سترس كبير إن الثعلبة هاي برزت مثل يوم يكون عندك أنت حاملة جين السكري زين أنت بتبتدين تخربطين في الأكل وتاكلين حلويات وسكريات بيبرز الجين وبيطلع عليك على شكل سكري مرض السكري فأنت دائما الستريس يسوي هالأشياء يعني عند القشرة وتساقط الشعر طبعا واحد من هاي الاشياء، وحتى حب الشباب منهم. بس ما لا ننسى ان القشره والتساقط الشعر بعد لهم اسباب ثانيه، يعني عشان ما اكون وايد مطوله لان تعرفين الموضوع سبحان الله وايد طويل، يعني خاصا الشعر تساقط الشعر له اسباب رئيسيه. زين، في مثلا يكون عندك نقص اشياء، عشان كذا اقول حق المرضى انا ما احب اعالج حد من تساقط الشعر الا اعرف اول شيء شو السبب، لان انت حرام بس يعني بتاخذين المريض بتسوي له علاجات بالخلايا الجذعيه والبلازما وبالابار، وهي اشياء مكلفه تعرفين تكون حق المريض، يعني علاجات تجميليه مكلفه وحتى التامين ما يغطيها، ليش نعتبرونها شيء تجميلي؟ فليش حرام الواحد يصير على العلاجات بدون ما يعرف شو سبب التساقط؟ فعندك من اسباب التساقط نقص الحديد، نقص الزنك، نقص البيوتين، امراض الغده الدرقيه، نقص الفيتامين بي 12، الفيتامين دي، ارتفاع هرمون الحليب، عندك هرمون الذكوره، ارتفاع هرمون الذكوره، الدايت، زين بعد الولاده ساعات بعد الولاده تشين وايد حريم يتأزمون شعرهم يطيح. تقول لي بس دكتوره وايد يطيح، اقول حبيبتي لازم هذا الدين ترى على فكره هذا مو بشعر. تقول لي كيف يعني دكتوره مو بشعر؟ اقول زين انت في الحمل لو لاحظتي الحمل سبحان الله في هرمونين يرتفعون، هرمون اللي يسوي الشعر ايوه زين اللي يخلي الشعر ينمو، وهرمون اللي يسبب التصبغات
ايوه.
فيوم يطلع يزيد الشعر في الحمل، الحرمة طبعا وايد تستانس ان الشعر يغلط
صح،
هي مو بعرف ان هذا عشان هرمون الحمل
ايوه.
زين فمن تربي الهرمون هذا فجأة ينزل ليش؟ خلاص مو موجود، ان هي ربت خلاص هرمون الحمل مو موجود، فالشعر اللي نمى شوي شوي في الحمل يطيح مره واحده
باثر رجعي بعد
اي بالذات بالضبط. فانا اقول لها هذا ما كان شعرك، هذا كان دين ولازم ترديده زين. فهذا هو. لكن الاسباب الثانيه مثلا اللي يكون بسبب الدايت، الناس يفقدون فيه وايد معادن وايد فيتامينات، فلازم نعوضها عقب نبتدي في علاج تساقط الشعر. هذا فيما يخص
إذا حد كان يأخذ فيتامينات تساقط الشعر وكانت مجدية ويوقف فترة يرد التساقط، يرد يبدأ في الحبوب مرة ثانية، الحبوب مو قادرة مو بتسوي شيء.
إنزين شو بيختي سماح؟ الحين أنا مثلا ممكن أكون عاني من فقر دم، مو فقر دم العادي، مو بنقص هيموجلوبين، أقصد الحديد. الحديد حقنا مهم. يعني إذا مثلا عندك نوع من أنواع فقر الدم اللي هو الثلاسيميا، السكرتيل عالية، لا ما يخصهم، ما يخصهم في تساقط الشعر، لازم يكون نقص الحديد موجود. إنزين إذا نقص الحديد عندي عوضته وعدلته ان شاء الله الشعر بيعتدل. ليش بتم انا اكون جالسه اخذ حديد فبيعتدل؟ وقفت الحديد زين، رد نزل الحديد بيرد يطيح الشعر فبرد اخذ حديد. لكن انا مو مع اني اسير الصيدليه واخذ حبوب الفيتامينات المكملات. السؤال دائما يسالوني اياه دكتوره اي حبوب احسن شيء لتساقط الشعر؟ اقول لهم ما في شيء اسمه احسن حبوب لتساقط الشعر، لان انت ليش شعرك يطيح؟ اذا انت شعرك يطيح لان عندك نقص في الزنك، لازم تعوضين الزنك. يمكن انا نقص اللي عندي عشان الغده الدرقيه، يمكن عندي خلل في الغده الدرقيه. فانا شو فايده الزنك اذا خذيته؟ او بالاصح خلي المثال ابسط، شو فايده اني اخذ مركب الفيتامينات هذا وانا عندي خلل في الغده الدرقيه؟ اوكي، او شو فايدتها اذا عندي نقص الزنك؟ انزين صح بيقولوا لي انزين الحبوب هاي فيها زنك، هي بس الحبوب هاي المكمله فيها شويه من كل شيء
صح.
اذا انا عندي نقص حديد انا لازم اخذ حبه حديد كامله، ما بينفعني هالشويه اللي موجود في هالتركيبه وشويه اللي في هالتركيبه. هذا زين حق شو؟ حق مال الدلع. وبعد انا يعني سماح اقول حق المرضى لا تاخذون حبوب مكملات بدون ما يكون عندكم شيء ناقص، لانه وايد من المكملات هاي فيها فيتامين بي معظمها، وبي يفتح الشهية والواحد يمتن. يعني بتشوفينها هي متنت وشعرها معتدل.
يا سلام،
عرفتي وهالشيء ما حد بيحبه
طبعاً.
يعني هذا بالنسبة حق تساقط الشعر، وطبعا له علاقة وايد بالاسترس. وايد ناس وقت الاسترس شعرهم يطيح بطريقة فظيعة، وتشوفين من خف الاسترس عنهم يرد الشعر. لكن القشرة طبعا هاي عادة مشكلة بالمرة مختلفة تماما.
جميل. إذا حتى الحبوب هاي المالتي فيتامينز تكون أورجانيك بعد ما يشتغل واحد يأخذها بدون وصفة أو بدون
إيه بعد أحسن، لأن شوف أنا ليش أخذ شيء من محتاجتنا؟ أنت إذا عندك الحمد لله الحديد زين والزنك زين والبيوتين زين وفيتامين بي 12 زين، إذا ليش أنا أخذ شيء زيادة؟ وشو بيفيدني اللي خدته الحين؟ ما عندي نقص عشان يعوض لي نقص. إذا ليش أخذ أشياء أنا مو محتاجتنها، جسمي مو محتاجنها؟ هذا هو، يعني أنا من باب إنك أنت ما تأخذين شيء أنت مو محتاجتنه. طبعا اذا محتاجه اوف كورس طبعا تاخذين، نعطي كورس حتى 3 شهور ونعيد صحيح. بعد 3 شهور الشيء اللي كان ناقص نرد نعيده، اذا ارتفع خلاص نقول خلاص وصل المعدل الطبيعي الحين توقفي
تمام.
رد نزل بعد فتره ترد تاخذ مره ثانيه. لكن انا اتم تعرفين اخذ بالشهور وبالسنين، وبعد مثلا اني عند شيء واحد البيوتين واحد من الفيتامينات.
ممكن نكمل على البيوتين عقب الفاصل دكتورة؟
هي نعم
فاصل.
نعم
فاصل إن شاء الله برجع نوصل وياك. تريونا مستمعينا
راديو البيت.
راديو البيت
سلامو سلامو الأولى 107.4 107.4
يعطيك كانك بات سنة هيد الجيبة خط سطرين سلم علي ساكن وطنة يا زين حبك ما تحول ولا سكن ميراك مغنون خلنا نترابع مثل الأول واللي سلف هذاك مدهون حافظ على برج المقاطع اللي عليه القلب شفقان وزين تحته مر قاطع على الدلايل يبغى يعمان يا الغوص ما يناك بخيار لو ما علي حق وديون في شف وحلقه وبهيار يا ابن خلف مستارج بت الليل السهران نايم وشوف البارج من السحب أرقان.
قصيد الأول اللي عده الشاعر سيف بن سليمان ويحاور حمد الشامسي في برنامج مزامل كل سبت من الساعة 6 المسيان لين 8 العشاء على إذاعة الأولى.
ما بنتخلى عن تراثنا
الأولى منكم وفيكم.
راديو البيت ويا سماح العبار
مجدد التحية مرة ثانية مستمعينا وما زلنا متواصلين في موضوعنا وحديثنا عن مشاكل البشرة والشعر من خلال لقائنا مع دكتورة سوسن الملا أخصائية أمراض جلدية وتجميل. مرحبا بك مرة ثانية دكتورة.
حياك
الله. الله نرد البيوتين.
إنزين البيوتين طبعا وايد من المرضى الحين كل شوي تفين سؤال في الإنسان دكتور عطيني أحسن حبوب بيوتين أحسن ماركة مالت البيوتين أحسن براند مال البيوتين. أنا ما أعرف فجأة كيف طلع البيوتين شيء في الدنيا. المشكلة هو البيوتين أوكي فيتامين موجود لكن أنا نفس الشيء نفس اللي ينطبق على الحديد زين ليش أخذ يوم أنا ما عندي نقص. مشكلة البيوتين البيوتين طبعا وايد زين والشعر وايد يحتاج البيوتين ويشبه الشعر يعشق الحديد والبيوتين إنزين لكن مشكلة البيوتين إذا أنا أخذته وأنا مو محتاج تنه بيطلع الشعر في الجسم.
أيوة.
والناس من الناس اللي تتأزم وايد من هالمشكلة عقب اللي مسوين ليزر.
أوكي.
يعني يكونون سووا ليزر لإزالة الشعر وخلاص طاح الشعر وما يطلع قاموا خذوا بايوتين عشان يبون يغلون شعر الراس تشوفين كل الشعر اللي في الجسم رد طلع فهي خسارة فادحة تكون مثل ما يقولون.
صحيح
فإن المسج الرسالة اللي بعطيها حق الناس أن يريد الواحد ما ياخذ شيء إلا إذا ناقص عنده لأن أنا أكون محتاج منه إذا أنا مو محتاج الشيء لا آخذه لأن مثل ما يقولون كل شيء يزيد عن حده ينقل. فمن الأفضل أني أسوي تحاليل الشعر وإذا عندي شيء ناقص أو عظام ما عندي شيء خلاص أبتدي بالعلاجات.
دكتور أنت مرات الدكتور يوصف لك دواء عشان التساقط وفعلاً أن تكثيف الشعر ويظهر لك شعر في يعني الحريم يظهر لها شعر في وجهها زيادة في
صح
منطقة
صح. نعم من الأدوية يعني المعروفة المينوكسيديل. نعم هي المينوكسيديل دواء عالمي سماح معروف حق تساقط الشعر خصوصاً النوع الوراثي
نعم.
أو الذكوري وايد معب يعني يمكن بقول لك اللي معتمد عالميا من استوى الدنيا المينوكسيديل انه يطلع شعر. المينوكسيديل بس اول شيء انه لازم تبتدين انت اذا بديتي تستخدمين العمر كله مجرد توقفينه يطيش الشعر وبالشعر العادي لا الشعر اللي نمى من المينوكسيديل يطيش. وايد مرضى ما يشوفون حل عملي يقول يعني انا كم بستخدمه خاصه الحرمه زين هي اذا حملت او ترضع ما يشوي تاخذه
صح
فبتضطر توقفه في الفتره والشعر بيطيح اللي نمى بيطيح بس هو مو بعلاج لكل انواع تساقط الشعر مثل ما ذكرت فقط النوع اللي يسمونه اندروجينيتك الوبيشيا اللي هو الذكوري او هذا الوراثي هي زين فالمريض لازم طول العمر يستخدمه. مشكله المينوكسيديل اذا شويه مثلا على حواف الشعر استخدمتيه لان عندك فراغات على الحواف هو من تحت الجلد حتى بدون ما انت تلمسين او تحطين على اليدها تشوفين يطلع شعر على اليدها او على الخد او لو شويه سال منه على الخد بتشوفين المكان اللي نزل عليه بيطلع فيه الشعر سبحان الله. يعني هو مناسب لناس معينين مو للكل. حد ياخذه واللي بيروم يقدر يستخدم العمر كله. يعني حد من الشباب يقول لك ما علينا ولا ان الشعر يعني هو مو بالنب تقولين بيكثف يكثف بس يعتبر يعني من احسن العلاجات اللي موجوده في الماركت. بس اللي يبغى يعني من الشباب اللي يستخدمه واللي عندهم الصلع الوراثي او الذكور يبون يستخدمون العمر كله يقدرون يستخدمونه. بس هو هاي المشكله اللي فيه اذا نزل شويه انتصاف استوى تحت الجلد الاماكن القريبه يطلع كله فيها شعر.
صحيح. زي الدكتور بالنسبه للزيوت والله مساله نشوف في الانستغرام كذا حد يروج لزيت معين وانه مضمون وعليه ضمان واذا ما اثبت فعاليته ترجعه وتاخذ بيزاتك. اقول هالدرجه يعني هل الزيت مضمون؟ ما ابغى اقول اسمع عشان ما اسوي له دعايه يعني.
الزيوت شو حبيبتي مالها اي
على اسم دوله من الدول. يلا اسال.
ما في اي تاثير لها في تطويل الشعر. شوفي سبحان الله انا دائما اعطي هالمثل حق المرضى اقولهم الله سبحانه وتعالى خلق كل شعره في جسم الانسان مبرمجه زين توصل لطول معين. انت الحين الرمش انت ما تقصين رموشك صح؟
صحيح.
اذا كيف رموشك هاي ما تتم تطول تطول تطول؟ لان الرمشه هاي توصل لطول معين تطيح وتطلع مكانها رمشه ثانيه بدون ما انت تحسين. بدون ما تحسين لان سبحان الله هذا شيء خلاص بديهي والله سبحانه وتعالى سواك هاي البرمجه شيء. شعر الراس نفس الشيء، شعر الايد نفس الشيء، الحواجب نفس الشيء، كل شعره في جسمك مبرمجه توصل طول معين، اوكي؟ شعر الراس نفس الشيء بيوصل طول معين وبيطيح بتطلع شعره ثانيه وانت ما بتعرفين. ولهالسبب تشوفين ساعات الخوات في البيت ما بتشوفين كل حد شعره نفس الطول يكون. وحتى ساعات وحده تقول لك شو شعري لها فتره ما يطول، صح؟ لان الشعر يمر بثلاث مراحل. مرحله ينمو فيها، مرحلة يتوقف فيها عن التساقط، ومرحلة يطيح فيها. وشعر تروحة الشعرات اللي عدال بعض ممكن كل شعرة تكون في مرحلة غير عن يارتها.
صحيح.
إنزين. فإذا أنا شعري مبرمج إذا كيف يعني أنا بحط الزيت بجبر الشعر هاي تغير برمجتها؟ ما بتغير برمجتها. الحين أنت شعري ديش لتشلينه أوكي بنقول مثلا ما سوينا لا حف ولا ليزر ولا أي شيء. شعر الإيد بيوصل يستوي مثل شعر الرأس؟
لا طبعا
مستحيل. إذا كيف عيال هو تام نفس الطول؟ لأنه لا هو ما تام نفس الطول. تطيح الشعرة وتطلع مكانها شعرة ثانية، تطيح وتطلع مكانها شعرة ثانية. هذا في حال قلنا ما شلينا عشان نتأكد. فكيف معناته هو ما يطول إلى الأبد، له طول معين يوقف. إيش معنى الزيت بيجبر شعري أنه يطوله؟ ما بيطول. بس الزيت في شو ينفع؟ ينفع الناس اللي مثلا يبقى شعرهم جاف، أطراف شعرهم الأطراف تكون جافة، يحطون الزيت إنه يرطبونه. ينفع أحيانا حق المساج. زين في ناس مثلا دائما يسوون مساج حق الرأس يوم تسين يسوون مساج وإيديك ناشفة وشعرك ناشف يعور يعني ما يكون شيء مريح أختي سماح. فتحتاجين يكون في أويل حتى هاي للناس أقولهم إذا ييتوا بتسوونه حق المساج وكنتوا من الناس اللي شعركم وايد يطيش يوم تسوون المساج أو تحطون زيت وقفوا هالشيء على طول. معناته هو يضركم أكثر من أن ينفعكم. وكفايدة ما شيء فايدة إلا أني أرطب الجذور وأني أسوي مساج، لكن أني أجبر شعرة أنها تنمو أو أن شعري أني يطول مستحيل. يعني ما في أي شيء علمي أثبت هالشيء.
وهل كان منطبق على الزيوت والماسكات؟
هنا
كله
نفس الشيء حق الشعر. بس الماسك مثل ما قلت حق الجفاف يعني وشوف الناس اللي تصبغ على طول تشوف الصبغ وايد ينشف الشعر.
صحيح.
الصبغ استوى شيء شر لا بد منه مثل ما تفضلتي تعرفين الشيب يعني انه ولا تبين تغيرين اللون لانك مليته وعشان الشيب.
صحيح.
فالصبغه معروف انه وايد تنشف الشعر. فالماسكات حلوه حق الناس اللي تسوي صبغات على طول. الزيوت زين حق اللي تسوي صبغات على اساس انه بترطب هالشعر اللي وايد جاف.
زعفر الصبغات فعلا مثل ما يقولون ان الصبغه تزيد الشيب وتزيد التساقط وتزيد الجفاف. ما تزيد الشيب.
التساقط لا والشيب لا، بس الجفاف هي نعم. الصبغة وايد وايد تزيد الجفاف اللي في الشعر، خاصة البليتش. تعرفين الناس اللي يسحبون سحب لون؟
أيوه.
هذا أكثر وأكثر بعد وايد تلف. بس تعرفين الناس تكون تبى اللون يعني تشقره فتشوفين تصير حق البليتش يعني تخفيف اللون. هي بس أما التساقط لا ما يسويه إلا طبعا الواحد عنده أي أسباب منها. بس والشيب بعد لا.
والعلاجات البروتين والكراتين والبوتوكس للشعر
ما ننصح فيها ابدا ابدا وايد تدمر. لان شوفي سبحان الله انا اقولهم دائما الشعر والاظافر انت تخيلي كان عندك مصنع زين عندك مصنع على طول يطلع لك شعر ومصنع على طول يطلع لك اظافر صح؟ لان احنا كل ما قصينا شعرنا طلع وكل ما قصينا ضفورنا
طول
زين فالاظافر تطول هي فليش؟ لان فيك تخيلي في مصنع انت يوم تبين تستخدمين هالبوتوكس مال الشعر والكيراتين مال الشعر هاي اشياء تكسر البروتين مال الشعر مع الوقت من كثر تسوينا تدمرين المصنع هذا، فيقوم يطلع لك كل شيء خربان. اوكي، فنفس الشيء ينطبق على الاظافر وينطبق على سبحان الله الشعري، الاظافر الناس اللي تبتدي تستخدم هاي الاظافر الصناعيه وشي، مع الوقت خلاص هي الاظافر اللي تطلع كلها تكون خربانه، لان خلاص المصنع نفسه تلف، فالانتاج يكون كله تالف. فالشعر نفس القصه، دائما نقولهم لا تسوون البوتوكس والكراتين وهالاشياء على الشعر، لان الشعر تضعف تتكسر، ويجونا وايد العياده، يعني وايد نشوف حالات عارف ساعه الناس تبعد، يعني لان هي حد من الناس اللي شعره كري بالذات يبغى يسوي يخليه سايح، بس ترى هل يوم تبين تسوين ساحي معناته انت تكسرين البروتين، فكسر البروتين هذا الشيء غير صحي حق الشعر.
زي اذا تمت طول عمرها تسوي الكراتين والبروتين والبوتوكس،
شوفي حد من الناس ساعات سبحان الله بيقول كذا، انا اسوي دكتور ما يسوي لي شيء. أيوه. اوكي صح، بس مو معناته اني انا اسوي دائما ما يسوي شيء معناته انه هو زين. بدليل بقول لك مثال، اوكي انا مثلا اخذ دائما بنادول مسكنات، زين مو معناته ان انا دوم اخذ مسكنات والكبد عندي ما تلفت او الكلى عندي ما استوى عليها شيء، معناته اني خلني اخذ مسكنات طول العمر لان ما استوى علي شيء. لان في ناس ممكن يستوي عندهم تلف في الكبد، وفي ناس ممكن يستوي عندهم تلف في الكلى من المسكنات، صح؟ احنا الشيء اللي نعرف انه مضر ما نسوي، مو بلان يعني بنسويه لانه هي والله ربيعتي سوته ما استوى شيء عليها، زي ربيعتي ما كان عندها القابليه تسوي شيء، انا يمكن استوي شيء علي، لان الشيء هذا معروف انه مضر، فانا ما بسويه لان انا ممكن يطيح علي الضرر.
تمام. موضوع بعد وايد مهم، موضوع قشرة الشعر.
ايه هالقشرة الموضوع يعني ما شاء الله اللي في العيادة يمكن نص المرضى.
القشرة يعني دكتورة مثلا تزيد في الصيف تخل في الشتاء او العكس، ولا هي القشرة قشرة ما لها علاقة بالمواسم؟
لا، ما لها علاقة وايد بالمواسم، لان لها اسباب. عندنا انواع من القشرة، عندنا القشرة العادية زي اللي كل حد يقول عنها قشرة، واللي احنا في الطب نسميها اكزيما دهنية، وعندنا قشرة الصدفية، وعندنا قشرة الفطريات، وعندنا القشرة اللي شيء اسمه بتراسز أمينتيشيا. هذين بتكلم عن سريع اللي هو مو يعني وايد. البتراسز أمينتيشيا حد من العلماء اعتبرها نوع من أنواع الصدفية، وتطلع مثل قشور وايد بيضة وتكون كثيفة اختصامها وايد وايد في الشعر تطلع. أحيانا حتى ممكن تأخذ الشعر كلها من العلاجات، من أمراض العلاجات شوية صعبة. ما تكون قشرة عادية، مريض يعرف إنها ما قشرة عادية. وعندنا القشرة اللي مالت الفطريات اللي ساعات يستوي عندك مثلا قطوة في البيت، انزين فممكن يكون هي عندها فطريات وتعاديك ويستوي عندك، وها وايد نشوفها ساعات حتى بين الأطفال، للأطفال تعرفين وايد يلعبون مع بعض قدال بعض، فتشفين شيها وايد معدي، تشفين بقعة خالية من الشعر وتكون حمرة وساعات تنتفخ والمكان يطيش الشعر منه كله، فما تكون قشرة عادية، فالمكان هاي يكون محمر وعليه قشور، احنا بنفحص وشي ونعرف ان عندي. طبعا هالمريض لازم على طول تبتدين علاج مضاد الفطريات، لان هاي الحاله وايد خطر لا قدر الله، اذا مات في البصيلات ما يطلع الشعر. وعندنا الصدفيه، سمعتي عن مرض الصدفيه؟ انه هو مرض هي يطلع على شكل بقع حمراء عليها قشور فضيه يسمونها سيلفر سكيل، هاي تطلع على الجسم ومن ضمن الاشياء على الشعر، حد من الناس يكون على اطراف الشعر مثل لاين احمر عنده، وعلى اللاين الاحمر ها كله في قشور. ساعات المريض ممكن يعرف ان هاي قشرة عادية او قشرة صدفية، اذا ما كانت بقعة كبيرة ما يقدر يميز. أيوة. فاحنا كيف نتأكد انها هاي تكون صدفية؟ نفحص الجسم ونشوف ان عند الكوع والركب والاظافر يكونوا متأثرين، فتعرفينها 100% هاي صدفية ما بقشرة عادية. احنا قشرة عادية طبعا لمعظم الناس تشتكي منها اللي هي الاكزيما الدهنية، حد من الناس تظهر عنده على شكل بقع حمراء عليها قشور،
صحيح
بس مو كل الناس، وحد مثل الباودر على الشعر اللي هو مثل الباودر، عرفتي اللي متناثرة قشرتي متناثرة، هاللي معظم الناس عندهم، هاي تعتبر نوع من أنواع الإكزيما الدهنية، والإكزيما الدهنية شيء وراثي، كل أنواع الإكزيما شيء وراثي. تطلع على الوجه، بتكون مثلا بين الحواجب، على اليد، وراء الأذن، في الصدر، تطلع بعد أحيانا على أطراف الأنف، زين، وساعات على أطراف الرموش أو العيون، فمو بس الشعر تكون حتى في هالأماكن، فإحنا يوم المريض يكون عنده الشعر نشوف حتى هاي الأماكن. ما لها علاج، شو المعنى؟ ما في كيور، يعني ما في شيء يخلص المريض منها نهائيا،
صحيح،
لكن نحطها تحت الكنترول. كيف تحت الكنترول؟ يعني أنا إذا استخدمت شامبوهات القشرة، القشرة هاي ما بتكون موجودة.
أوكي.
أما آية غير على شامبوهات مال الستروبري وكيوي والليمون والنعناع، ترجع كل القشرة مثل ما كانت. ليش؟ لاني انا احتاج اعالج هاي القشره بتركيبات مضاده للقشره هاي.
ايوه
زين. هاي القشره او الديمه الدهنيه ليش تطلع اصلا؟ يقولش لانها تستوي احيانا نتيجه لتحسس البعض او اوفر يعني التحسس الزائد لبعض الناس للفطريات اللي موجوده عندنا اصلا. احنا عندنا فطريات الملاسيزيا بترسبورم اسمها، بعض الناس عندهم تحسس لها كرده فعل تستوي عندهم القشره هاي.
الفطريات هاي موجوده في الجسم يعني؟
هي على الشعر تكون موجوده زين، وحتى على الجلد تكون عشان شيء تطلع في الوجه بعد. فعلاجها ان تعطين مضاد فطريات واحد من الاشياء كشامبوهات يعني، هذا كان اذا على الشعر. فعلى الشعر مثلا المريضه بتقول دكتوره شو شامبوهات القشره اللي اقدر استخدمها؟ عندنا انواع معروفه ان هي مضاده حق هالنوع من الفطريات واللي هو التركيبه الكيتوكونازول وتركيبه السيلينيوم سلفايد. زين هاي التركيبات تشتغل على الفطريات هاي، فبالتالي المرضى يوم يستخدمون الشامبوهات هاي وايد يرتاحون. وعندنا بعد هيدن شولدرز مثلا وكلير عرفتي، لان فيهم مادتين اللي هم الزنك بايريثيون والتار.
زين اذا الواحد ياخذ حبوب زنك ما تفيده؟
لا ما تفيده لا، لان انا ابغي الزنك بايريثيون.
ايوه
زين، هالزنك بايريثيون موجود في الشامبوهات يعني. المريض اللي عنده قشره يدور لي على شامبو فيه كيتوكونازول او في داخل السيلينيوم سلفايد او في داخل الزنك بايريثيون او في داخل التار ماده القطران.
ايوه
هذيلا عاده يعالجون القشره. ومثل ما قلنا يوم قلنا يعالجون القشره، لان تجي المريضه مثلا زياره العقب تقول دكتوره ما راحت من وقفت الشامبو رجعت. صح، احنا اتفقنا ان هي مجرد تغيرين الشامبو لشامبو ما في تركيبه مضاده للقشره او للفطريات بترجع كل القشره مره ثانيه. فانت كانك مثل باقي الناس العاديين عندي ما تختلفين عنهم، بس ان الشامبو لازم فيه وحده من هاي التركيبات.
أيوة.
واللي وايد مهم في الشامبو غير التركيبه ان اي شامبو قشره لازم ينحط على الشعر 5 دقائق على الاقل، لان التركيبه تحتاج 5 دقائق عشان تشتغل. زين، وعقبها طبعا عقب ما تغسلين شعرك بالشامبو لازم تحطين كونديشنر، لان مو بس شامبوهات القشره حتى الشامبوهات العاديه تجفف. واحنا طبعا الشعر اللي جاف مو بصحي حقنا انك انت تحيني، ليش؟ لان يوم التحيينه تعرفين يقطع الشربه.
صحيح،
هي صحي انك انت تحطين كونديشنر ورا. طبعا اما اللي عندهم الاكزيما الدهنيه هاي نفسها القشره على الوجه، هيكون علاجهم نعطيهم كريمات فيها كورتيزون وفيها مضادات الفطريات، لان مثل ما قلنا ان في اصلا نوع من الفطريات يكون هو اللي مسوي المشكله هاي. هاي نفس القشرة هاي تكون موجودة حتى عند الأطفال وهم صغار. يمكن سمعتي عنها الأم تقول لساعتي ولدي
صحيح
قشرتي هي تكون سميكة موجودة على الرأس عند الولادة.
أيوة.
تطلع عادة صحيح. من عمر 2 إلى 10 أسابيع. هاي نسميها حتى يسمونها قبعة المهد.
سبحان الله.
زين، أو يسمونها بالإنجليزي كرادل كاب. ويكون عندهم حتى ساعات في منطقة البامبرز.
صح.
هالنوعين
صح.
من القشرة يكونوا موجودين ونسميهم إكزيما ذهنية. ويوم يكبر الطفل بعدين تخوز عنه، يعني في عمر اللي يمكن 2 شهر تخوز عنه وترد تطلع له وهو عود كإكزيما دهنية.
ممكن تطلع له في عمر السنة والسنتين في أماكن مختلفة في الوية في الظهر.
لأن القابلية نعم بالضبط. لأن في قابلية وراثية. إنزين، فيعني هاي القشرة عموما شيء. حد من الناس ساعات مع القشرة في الشعر يشتكي كلش وايد عندي حكة. اللي عندهم وايد حكة بعد نعطيهم مقطور فيها كورتيزون مؤقت. عرفتي، نقول يوم عندكم حكة مثلا استخدموا، يوم ما عندكم وقفوا. بس المريض لازم يعرف انه بيستخدم شامبو القشره طول العمر، حتى تتعودين على الشامبو تغيرينه.
صحيح،
ثروه راس ما تستجيب فتغيرينه، ممكن تردين عليه على الاولي مره ثانيه.
المهم ها كله يكون تحت اشراف طبي وبس.
نعم.
تسال الدكتور وتميز يعني، مو فلان عنده قشره فاكيد نفس الشيء، يمكن هاي قشره اكزيما هاي قشره صدفيه
تختلف. نعم حبيبتي،
فيختلف اكيد العلاج بناء على الاكزيما او صدفيه.
هي نعم بالضبط، لأن تخيلي أنت المريض مثلا عند القشرة هاي اللي موجودة عند فطريات اللي هي الاستينيا كابيتس اللي هي المعدية.
نعم.
تخيلي تحطين عليه قطور كورتيزون بتسوين يعني بتسوين مصيبة في المريض. إذا يعني صار المريض بروح استخدم قطور فيها كورتيزون على المنطقة اللي فيها تينيا كابيتس، هذا ديزاستر، لأن أنت بتنزلين مناعة المكان بتخلين هاي الفطريات تتنشط بصورة فظيعة. ومثل ما قلنا تينيا كابيتس يعني نخاف نحب نعالجه بسرعة، لأن إحنا نخاف إن البصيلة تموت
فظيعة الشعر. دكتورة سؤال سريع، العلاجات البيولوجية للأمراض هاي فيها كورتيزون؟
لا ما في كورتيزون بالمرة. علاجات مختلفة يسمونها بيولوجية لأنها مو كورتيزون، تشتغل على مناعة الإنسان. يعني يكون تارجت مالها خلايا معينة وكل شيء مال الصدفية غير ومال الثعلبة غير وشي، وهي طبعا بعد تحت إشراف طبيب وما حد بيعطي حد لأنها عبارة عن أبار ويبالها وايد فحوصات قبل ما الواحد يأخذها. طبعا مو بكل مريض بيأخذها، لازم يعني الواحد يكون مر على العلاجات التقليدية المعروفة وما فادته فياخذ العلاج البيولوجي.
صحيح، يبالنا حلقة عن العلاجات البيولوجية إن شاء الله.
تحيات الله.
الله يحييك دكتورة، نحن شكرا لك جزيل الشكر مداخلتك الجميلة ويانا وهالمعلومات اللي أعطيتينا إياها، إن شاء الله المستمعين استفادوا.
حياك الله حبيبتي.
تسلمين دكتورة، في
الله يحفظك. مع السلامة حبيبتي، الله يحفظك.
تسلمين في مائدة. فاصل مستمعينا وبرد نواصل تريونا.
راديو البيت.
أهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراثية.
الأخطبوط شو يسمونه باللهجة المحلية؟
نسميه أخطبوط، وجوده عندنا نادر.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
لا توقفون عيالي في أنكم تتعلمون، ولا تظنون أن نحن عندنا كفاية، ولا تقتنعون أن إذا وقفنا ما حد بيخطف. نحن في سباق إلى يوم الدين مع العالم كله.
راديو البيت. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله ويانا في ذاعتكم الأولى. يوم نرمس عن الإعلام الإماراتي لازم نذكر اسمها اللي اقترن به على مدى سنوات طويلة من العطاء، فهي الأولى بعطائها اللي ما توقف، تعتز بأنها أول إعلامية إماراتية عطتها الشغف وعطاها الإعلام حب الناس. أستاذ حصة العسيلي شحالك؟
حياك الله يا هلا وسهلا.
نبى نعرف ونعرف السادة المستمعين على برنامج الأولى مع الأولى، نبى نعرف شو هي فكرة البرنامج.
برنامج الأولى مع الأولى برنامج ثقافي أدبي تقدر تقول، نبحر فيه بين صفحات الكتب، نتعرف على الكثير من المواقف الإنسانية، وهي رحلة نقدر نقول نبحر فيها مع العناوين واللي تحمل في محتواها كل أفكار الإنسانية والعبر. وفي هالبرنامج ننقل خلاصة تجارب من تجارب الإنسانية المميزة.
إذن مستمعين على موعد ويا الأولى مع الأولى كل أربعة الساعة 4 العصر ويا حصة العسيلي على إذاعة الأولى.
جديمنا بيتم مديدنا.
أنا يا النورس الرحال،
أنا يا النورس الرحال،
أنا حالي كهذا الحال،
كهذا الحال
على حل وعلى ترحال، مسافر فيها والآمان،
مسافر فيها والآمان،
وغني غنوة الهلو،
وغني غنوة الهلو،
أنا عاشق خليجي وقلبي فيها وهمال،
أنا عاشق خليجي قلبي فيها وهمال،
وصوت البحر يشكيني يعذبني ويبكيني بلا اليمال،
فصوت البحر يشكيني يعذبني ويبكيني ويضربني غنى اليمال.
جديدنا بيت مديدنا.
يا ولدي يسمع صداها بالآفاق في مهجة اللي يترضف حسايف حسايف، نمشي على درب ما توضح الأقدام والله على الأرض، يعجبني المشي يعجبني المشي. يا مرحبا يا معني خط الأقلام، مثايل شوقتني في معانيها، واحر كلامي حرف السين واللام والميم والعين لا أقواك.
مع الزبن العود.
سقى داركم من وبل همال، هتف الصيف جنوب وشمال وكل حي تربونه، سقى السود والفرعة غنية عن التعريف، وعلى الشامخ اللي يسكن الحر بركونه، سليك
ما كنك عليها غريب وضيف، عساها براية دايم العز مصيونة، لا مثلها ربا وتونس وبر جنيف، جو لطيف يشوق اللي يرودونه، وذيك الفروع الباردة اللي ما لفحها حيف، عنبها مع الرمان يتمايل غصونه، فرحت بلقاكم وطاب مني الهوى والكيف، كما فرحت المشتاق اللي شاف مظنونه. أنا ريت وسط السود بيض عليه نحيف، جزاكم على الله ذا غزال تربونه، خزرني بعين شن فيها بريج السيف، وأنا صد يا خالد خوفي من عيونه.
معزبنا العود الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر لين فترة الهيور.
في ظل نعمة الأمن والأمان، وانتشر العلم والعمران، وتحقق الرخاء للمواطنين، وأصبحت هذه الإنجازات نموذجا كاملا للإدارة الوطنية والقيادة الطموحة.
بالعلم والعمل نرقى بالوطن.
الأولى 107.4.
على قس جنود التعافي نار الفتن من تحت راسك يا طبعا اللي غدرنا مع ثبوت البراهيم احنا عروق الغدر ندفع نسبها احنا عروق الغدر ندفع نسبها
من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
راديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، وزي ما زلنا مستمرين وياكم في ساعتنا الثانية من راديو البيت، مستمرين في موضوعنا، والحين نوصل وياكم لبعض الأخبار المهمة اللي نشارككم فيها. طبعا أقوم أغمسنا عن موضوع الشعر والشيب. أخبارنا تقول 30% من الأطفال في الشرق الأوسط مصابون بأمراض الحساسية. فكشف الدكتور باسل نصر الله استشاري أمراض الأطفال والحساسية لجريدة البيان أن ما يقارب من 30% من الأطفال في منطقة الشرق الأوسط عندهم حساسية مختلفة وأربو، وأشار أن هاي الأمراض تشهد ازدياد لافت في منطقة الشرق الأوسط وفي الدولة بشكل خاص. طبعا وهالكلام ياه على هامش اختتام المؤتمر الدولي الرابع لطب الأطفال لأمراض الحساسية والربو اللي سووه في مستشفى الأمريكي في دبي على هامش مؤتمر ومعرض الصحة العربي اللي يختتم أعماله اليوم. وضح الدكتور أن أهم أسباب زيادة الحساسية ترجع لعوامل وراثية وعوامل بيئية بالإضافة لعوامل أخرى. وبينت الدكتورة داليا استشارية أمراض الجهاز الهضمي عند الأطفال أن كثير من أمراض الحساسية عند الأطفال قد تظهر على شكل أعراض في الجهاز الهضمي، إذ أن كثير من الأطفال اللي عندهم زيادة في الوزن ومشكلات في النمو أو عندهم ألام في البطن ممكن يكون الأسباب الرئيسية اللي لهاي الأعراض هي إصابتهم بأمراض الحساسية. فتأكدوا من عيالكم لو بيكون عندهم أي أعراض. طبعا نحن في الصيف، والصيف ما في حد يستغني عن المكيفات لا في البيت ولا في الدوام ولا في السيارة ولا في أي مكان. فهني في خبر يقول لك كيف تقلل من أضرار المكيف في السيارة. الخبر يقول يتسبب استخدام مكيف السيارة بطريقة خاطئة بعدة أضرار جانبية خاصة في ظل انتشار وباء كورونا، وهذا الشيء ممكن قد ينتج عنه انتقال الفيروس، حيث أن المكيف يعتبر بيئة خصبة لتكاثر الفطريات والبكتيريا. وفي أحد الدراسات أو المجلات الألمانية قالت تنصح بعدم تشغيل مكيف هواء السيارة على أقصى طاقة له خلال فصل الصيف، وكذلك عدم توجيه الهواء البارد إلى الجسم مباشرة، وذلك لتجنب الإصابة بمتاعب صحية مثل الصداع وجفاف العين ونزلات البرد. وأوضح تقرير لسكاي نيوز عربية أن التغيرات اللي يشعر بها الإنسان عند الانتقال من المناخ الحار للبارد ممكن تتسبب في نزلات البرد وغيرها من الأمراض اللي تشبه الإنفلونزا في فصل الصيف، وأن الارتفاع الكبير في درجة الحرارة خلال السنوات الأخيرة بصورة غير مسبوقة جعل من الصعب جدا التحول بالسيارة من دون مكيف، طبعا مستحيل. وللمكيف أضرار عديدة غير أن بيئة خصبة لتكاثر الفطريات والبكتيريا، وعند تشغيله تنتشر هاي البكتيريا والفطريات في الجو وتزيد من فرص الإصابة بأمراض الالتهاب الرئوي. احنا تعليق نلتهب ولا نموت، لكن لا سؤال على درجة الحرارة هاي اللي توصل 50 البكتيريا والفيروسات هاي ما تموت؟ نحن نموت وهي ما تموت؟ تموتنا بعدنا يعني، هي والحر علينا. فتكمل الدراسة تقول لك طبيعة الجسم البشري عند تعرضه لدرجة حرارة مرتفعة يقوم بإفراز العرق لتبريد الجسم، أو يتم الانتقال من مكان حار إلى آخر يتسم البرودة فيتوقف عند التعرق تدريجيا. والتعرض للبرد الشديد من خلال المكيف ممكن يسبب أمراض الحساسية ومشاكل الجيوب الأنفية وألم في المفاصل بسبب التعرض للبكتيريا والعفن المستوطنة في المكيف واللي تنتقل في الهواء ويستنشقها الإنسان. واتباع بعض الاحتياطات والإجراءات يمكن تجنب الإصابة بأي من أمراض فصل الصيف بسبب مكيف السيارة، وذلك من خلال ضبط درجة حرارة المكيف في حدود 20 درجة لتجنب حدوث مضاعفات في الدورة الدموية. وقبل بدء تشغيل المكيف تفتح تنزل الجامد الشونة حسب يدخل الهواء اللهوب الحار عليك ويغير درجة حرارة السيارة. وضرورة الحرص عند بداية فصل الصيف على تنظيف مكيف السيارة ومرشحاته وإجراء صيانة له بصورة دورية والتأكد من عدم وجود أي جراثيم أو بكتيريا بسبب أنه ما كان يشتغل فترة من الزمن. في ألمانيا سامحوني، ألمانيا ممكن المكيف ما يشتغل، هني المكيف يشتغل صيف وشتاء، مكيف السيارة صيف وشتاء، لأن أصلا شتاء ما كان بارد العام فالمكيف ما وقف يعني ما أخذ فاصل. وقالت الدراسة يفضل عدم توجيه الهواء البارد للجسم أو الوجه بصورة مباشرة لتجنب الإصابة بمتاعب صحية مثل الصداع وألم الجسم بشكل عام. عاد هاي عاد في ناس تحب إن المكيف يدفع فويها، وفي ناس لا، أهم شيء يكون المكان اللي حولها يكون بارد، فكل واحد عاد يختار يبغي بكتيريا ولا يبغي يكون شيء متبرد وأموره طيبة. الصحون بمكيف وشو وإنه ما يمرض هي يعني ما أعرف. يحذر خبراء إلى أن إغطاء الغطاس يمكن الماء إعطاء الماء عفوا للرضيع حديث الولادة قد يكون قاتلا، وذلك لأن أقل كمية من الماء يمكنها أن هي تؤثر على توازن الماء في جسمه. وحذر الدكاترة من منح الماء للرضع أقل من 6 أشهر، لأن هذا الشيء بيسبب إرهاق للكلى وبالتالي ينتج عنها نقص في الصوديوم في الدم وهذا أمر خطير. فانتبهوا لا تعطون عيالكم ماء لأطفال الرضع قبل 6 شهور، لا تعطونهم أعشاب، لا تقولون ينسون وما ينسون عسب الغازات وإلى آخره. يقول لك الحليب بالذات إذا كان رضاعة طبيعية حليب الأم فيه جميع العناصر الغذائية اللي يحتاجها الطفل، فما يحتاج لي هاي الأشياء. أما إنكم تسوون ينسون وإلى آخره وما يغريب، فيه منتجات طبية يعني تكون ضد الغازات عند الأطفال الرضع. فاصل وبرد الواصل.
راديو البيت، راديو البيت الأولى 107.4.
يقول لي إذاعتكم ترى منكم وفيكم برامجها طمع غاية رضاكم، هدفها بالنبا تنبي لجلكم تراث أجدادكم، ماضي عناكم تراث الدار، فخر يعود ولكم بهالمعنى وحاضركم زهاكم بهالتاريخ، عاد وعود بكم علم ويرف في عالي سماكم.
اسمع الأولى أم يا حسابة فاصل أربعة، أم يا حسابة فاصل أربعة.
فالك طيب، خدمة من خدمات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
أبغى أعرف شو معنى مرحبا الساعة؟
أصل الكلمة مرحبا الساعة، وهي كلمة مردودة حق العرب الأوليين،
لتزويدكم بالمعلومات التراثية الموثوقة والمعتمدة من هالاختصاص عن تراث دولة الإمارات العربية المتحدة.
يكنخ معناته يربط بسة المخطف على الفرمن،
النبوصة الشيء اللي تو طالع قال الحين بينبص الحين بيطلع يعني.
اتصل على الرقم 800 22 22 22 وفالك طيب.
أعزائنا المسافرين، نتمنى لكم سلامة الوصول وحياكم في بلادنا.
تعالينا تعالينا من هذه اللحظات وعلق وعلق
حياك في بلادي ويا شيرين سالم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى.
يا خير الله، تعالي يا بنتي شوفي إن خلاه قاضت.
شو من بطب هذا يا بويا؟
بخبرك،
المخرافة ويا راشد بن عيود.
أفضل إنتاج بيكون حق التمر من 5 إلى 8 عذوك، هذه أجود وأحسن على النخلة، لأن النخلة تطلع 20 إلى 25 عذك، تخف منها وتخلي عليها 5 و8، أحسن 5 لكن في ناس تحب 8. بعدين تخف من البسر هذا، تخف من العذوك، وعملية تخف منها تكون ما وزنها وايد، لأن في أنواع مثل الباحي والهلالي البسر وايد يكون متلاصق مع بعض كثير، هذه هني يباله فن وتكتكة، يعني يباله شيء واحد عنده يطلع مني على أساس يكون الحبة توسع وتكون أكبر. اللي ما سوينا كذيها تكون حبتها وصمة وتكون حبة صغيرة ما بتكون جودتها عالية، يعني كل ما خفيت منها وخوست عنها عطيتها وسع تكبر الحبة وتكون وشبة. محل تسقي الماي من الحباب إلى البسر إلى الخلال، هذا بيكون يوم يوم تاك على اليومين، يعني إضافة إلى السماد، والماي تعطيها بيكون ينضي ويكبر الحبة وتكون جاهزة حبة وشبة. الطريقة نسويها كلها تكون طبيعية، والنخلة ما تحب كيماوي، ويكون الماي حلو.
المخرافة
الأولى 107.4 راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في فقراتنا وفي حلقتنا من هذا البرنامج. وطبعا نحن يوم الخميس كنا مسوين حلقة خاصة باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وطبعا كثير من الجهات تتبنى الكثير من الفعاليات في هذا الأسبوع الخاص بمكافحة المخدرات. ومن هاي الفعاليات أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حملة توعوية بعنوان استمع أولا، واللي تهدف إلى زيادة وعي أفراد المجتمع بشكل عام والأسر بشكل خاص بضرورة الاستماع لعيالهم. في البداية كنت أقولكم الله عطانا ذنين وعطانا لسان واحد عسب نسمع، كنا نقول لابد أن نحن نسمع لعيالنا ونسمعهم بعد كلام وايد حلو. فبنتكلم أكثر وبخاصة في المرحلة مرحلة الطفولة المبكرة اللي هو من ثمان سنوات لين مرحلة ما بعد المراهقة. بنتكلم أكثر عن هاي الحملة من خلال لقائنا مع دكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي. مرحبا بك دكتورة ليلى وحياك الله ويانا في راديو البيت وإذاعة الأولى.
مرحبتين وحياكم الله جميعا وصبحكم الله بالخير والعافية ونصبح على المتابعين ونتمنى لهم وفور الصحة والعافية ومشكورين على هذه الاستضافة.
أكيد نحن نشكركم أكيد مثل على مثل هاي الحملات التوعوية وأكيد يعني شكرا لك تلبية دعوتنا ونبغي نتعرف أكثر ونعرف المستمعين. يمكن نحن كنا دوما نقول في أي مجال من المجالات الوقاية خير من العلاج. نحن ما نبغي نتريى أن البيت يكون فيه متعاطي أو مدمن مخدرات عقب نايس نفكر في الحلول. فالأأمن أن نحن ناخذ نقدر الإجراءات الاحترازية لمنع وقوع أي ابن من الأبناء في فخ الإدمان. فخبرينا عن استمع أولاً هاي الحملة.
بإذن الله. حقيقة أطلقت دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هذه الحملة التثقيفية تحت شعار استمع أولاً، وهي الحملة الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي. شو الهدف من هاي الحملة أصلاً ومن هم الفئة المستهدفة؟ حقيقة هاي الحملة تستهدف الآباء والأمهات، تستهدف أيضاً مقدمي الرعاية للأطفال سواء كانوا المعلمين أو في القطاعات التعليمية أو حتى خلنا نقول في الحضانات، سواء كانوا العاملين في القطاعات الاجتماعية والقطاعات الصحية اللي يتعاملون مع الأطفال بمختلف أعمارهم سواء كانت مرحلة الطفولة المبكرة من 0 إلى 8 سنوات أو حتى إلى مرحلة المراهقة. نهدف من خلال هاي الحملة مثل ما ذكرتي أستاذتنا الفاضلة إلى أن احنا نرفع وعي الآباء والأمهات اليوم عن أهمية الاستماع للأبناء، وطبعا أهمية الاستماع للأبناء وتعزيز دور اليوم الآباء والأمهات بأنهم يلعبون دورهم الحقيقي في وقاية وحماية أبنائهم خلنا نقول من السلوكيات السلبية الكثيرة سواء كانت تدخين في مرحلة مبكرة، تنمر، تعاطي مواد مخدرة وغيرها من السلوكيات السلبية. هذه الحملة حقيقة تم تطويرها من قبل مختصين في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مختصين في مجال الطفولة المبكرة ومختصين أيضا في مجال علم النفس التربوي. تركز الحملة عشان أعرف المتابعين على بعض العناصر الأساسية اللي تساعد الآباء أنهم يمارسون خلنا نقول الوالدية بطريقة إيجابية، مثل الاستماع إلى الأبناء، وغير من الاستماع إلى الأبناء علم الصبر في التعامل مع الأبناء. حقيقة تربية الأبناء محتاجة إلى صبر في التعامل معهم، محتاجة إلى توجيه مستمر. أيضا في نفس الوقت تركز أيضا على علم المدح والثناء. بعطيني مثال بسيط. على سبيل المثال نحن يعني نتعامل مع أبنائنا في اليوم وتصير مواقف كثيرة. من هذا المنطلق في علم المدح والثناء دائما يقول لك ركز على مجهود هذا الطفل وليس فقط على النتيجة. يعني إذا في عندي اليوم أنا بنت أو ولد وعليهم اختبار وهذه الطفلة يمكن ذاكرت وبالفعل يعني عطت مجهود طيب، كانت النتيجة يمكن جيدة أو جيدة جدا لم تكن ممتازة، فأنا لازم بالفعل أمدح وأثني على المجهود اللي هي بذلته. فدائما أسلوب المدح والثناء يعزز من شخصية هذا الطفل، وعيه بمشاعره، ويحسن بالكثير من الأمور. لهذا السبب نحن ركزنا على هاي الأمور في هذه الحملة في 10 مواد تثقيفية بالإضافة إلى مقاطع فيديو تعليمية سيتم نشرها إن شاء الله وتوفيرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدائرة والقطاع الاجتماعي أيضا، وأيضا على منصة اليوتيوب. في بعض المواد التثقيفية اللي تركز على مرحلة الطفولة المبكرة اللي هي من 0 إلى 8 سنوات، بما أن عندنا الدماغ يكون في مرحلة تطور سريع ويتأثر بالتجارب سواء كانت تجارب سلبية أو تجارب إيجابية، ومثل ما تعرفون الطفل في مرحلة الطفولة يكون له تفاعل كبير مع الأسرة، تكون هي المدرسة الحياتية الأولى. صحيح. كل ما كانت تجاربنا مع أطفالنا إيجابية بالصبر بالاستماع بالتحاور كل ما ينمو الدماغ بطريقة صحيحة بطريقة سليمة، وتساعد هذا الطفل أنه يعبر عن مشاعره يتحكم بالغضب، وكلها تعتبر عوامل حماية تقلل من خطر انخراطه وشروعه بالمشاكل السلبية.
نعم جميل جدا. حلوة جميل أن يكون عند الأباء والأمهات وعي بالكلام اللي ذكرتيه دكتورة، فياريت لو تخبرين عن آلية تنفيذ هاي الحملة، وأكيد عسب الناس تستفيد أكثر.
بإذن الله. حقيقة مثل ما ذكرت، الحملة فيها هذه المواد التثقيفية اللي تركز على العلوم المختلفة، لكن نحن حاولنا كثر الإمكان أن نبسط المادة علشان نخليها مثل ما نقول إرشادات تطبيقية، يقدرون أولياء الأمور، يقدرون العاملين في القطاعات المختلفة أنهم يطبقونها بتعاملهم مع الطفل. في 10 مواد تثقيفية وفي 10 مقاطع بسيطة جدا، أقل من الدقيقة الواحدة، يقدرون المعنيين أنهم يتابعونها. هذه إن شاء الله بتكون متوفرة عبر قنوات التواصل كلها الاجتماعي، ممكن أن المهتمين، ونحن طبعا نتمنى من الأسر أنهم يقرون هذه المواد التثقيفية، وأيضا نتمنى من العاملين في مجال الطفولة المبكرة والقطاعات المختلفة التعليمية الصحية والاجتماعية وغيرها أن يشوفون هذه المواد التثقيفية، لأن بالفعل فيها بعض الحقائق العلمية، كيف على سبيل المثال تأثير هذه التجارب الإيجابية على الدماغ، تأثير خلنا نقول التواصل الإيجابي مع الطفل، وكيف نقدر نحن نسخر بعض الأدوات البسيطة مع أبنائنا. على سبيل المثال خلق الروتين اليومي للأبناء يعتبر من الأشياء المهمة حتى في الظروف الصعبة. مرينا في فترة جائحة كورونا، وكان في بعض الأوقات يمكن الأسرة متجمعة كلها في المنزل، حتى في هذه الأوقات لابد من وجود روتين لأن يساعد الطفل، يحميه أيضا من أن يكون عنده قلق أو تكون عنده مخاوف. كل هذه المعلومات إن شاء الله بتلاقونها في المواد التثقيفية اللي بتساعد الآباء أنهم يمارسون الوالدية بطريقة إيجابية.
هاي المواد التثقيفية دكتورة وين ممكن يحصلونها؟ خلال مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة؟ للدائرة.
نعم، بتكون إن شاء الله المواد التثقيفية كلها موجودة عبر منصات التواصل الاجتماعي لدائرة تنمية المجتمع، بالإضافة إلى المشغلين في القطاع الاجتماعي، وبنوضحها أيضا على منصة اليوتيوب عشان نضمن أنها توصل للشريحة المستهدفة. وشاركنا أيضا في هذه الحملة مؤسسة التنمية الأسرية، وخلنا نقول هيئة الطفولة المبكرة، كانوا شركاء معنا في تنفيذ هذه الحملة التثقيفية.
جميل جدا. في كلمة، في رسالة، في شيء تحبين تذكرينا أن نحن ما سألناك عنه في البداية دكتورة؟
حقيقة يمكن رسالتي هي إلى الأسر، باعتبارهم دائما نقولهم خط الدفاع الأول، بالفعل هم خط الدفاع الأول، وهم اللبنة الأساسية اللي تساعدنا في أن يكون في عنا هذا الطفل سوي، وفي المستقبل شاب أيضا سوي ساهم في تكون له شخصيته، يكون واثق من نفسه. فرسالتي لهم أن الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة وما بعد الطفولة المبكرة استثمار بيرجع بالفوائد، ليس فقط على الابن أو هذه الابنة وعلى الأسرة نفسها. فياريت نحن نستثمر في تربية هؤلاء الأبناء، أو يعني في تربية هؤلاء النشأ، وإن شاء الله يعني يكونون من محركات التنمية في دولة الإمارات
إن شاء الله. ذكرتيني من كم يوم كنت أنا أقول زمان أول كانوا يقولون من كبر إن كبر ولدك خاوة، أحيانا ما هالزمن ما ينفع إن كبر، من الصغر لابد أنك تخاوي ولدك أو بنتك، لأنك إذا أنت ودرته في هاي المرحلة الحرجة حتى لو هي مرحلة الطفولة وكبر شوي، هو ما تعود أنك أنت تكون وايد في حياته يعني، فقول شو الغريبة اللي دخلت في حياتي، فلابد من الصغر تكون وياه أول بأول عسب هو يتقبلك حتى ما يحس أنك دخيل أو متطفل على حياته في مرحلة المراهقة،
وتكون جزء من حياته، تشاركه في يعني أبسط الأشياء حتى مثل علم اللعب، يعني تكون أنت جزء من حياته، تلعب معه، تشاركه في أنشطة، تتعرف على أصدقاء، تتعرف على المحيط اللي موجود فيه، ما تنتظر يعني مرحلة الطفولة تنتهي عشان تبدأ تخلق هاي العلاقة. بتكون خلق العلاقة في مرحلة متأخرة جدا صعبة، لهذا السبب نحن نبدأ بخلق العلاقات وتوطيدها في مرحلة يعني خلنا نقول من بداية نشأة هذا الطفل، عشان يكون في أواصر تجمع بين الأبناء وبين أبائهم.
طبعا دكتور انت تعرفين ان ما يخفى الجميع ان المخدرات الحين ما قامت تفرق ما بين ولد او بنت، الكل معرض لخطر الادمان. فبغيت توجهين نصيحه لاولياء الامور، مثلا في مرات شو يسوون، يقسمون الوظيفه، مثلا الام تاخذ بالها من البنات والاب للاولاد، مع ان البنت تحتاج للرجل في حياتها كاب وكاخ كبير، فاهميه انه يكون الاب حاضر موجود في حياه كل العيال.
ونقطة جدا مهمة ذكرتيها، بحقيقة أثبتت كل الدراسات والأبحاث أن وجود الأب في حياة أبنائهم سواء كانوا ذكور أو إناث له نفس الأهمية. وجود الأب في حياة أبنائه الذكور والإناث يعتبر عامل حماية من خطر تعاطي المواد المخدرة، من خطر التنمر، من خطر التدخين المبكر وغيرها وغيرها من السلوكيات السلبية اللي نحن ما نرغب أنها تكون موجودة عند عيالنا. يمكن من هذا المنبر أنا أقول الآباء والأمهات دوركم كبير في وقاية أبنائكم من الشروع في هذه السلوكيات، من الشروع في هذه المخاطر، عن طريق وجودكم الفعال في حياتهم، عن طريق إعطائهم وقت نوعي. لازم نعطي عيالنا وقت أن نحن نستمع لهم، وفي نفس الوقت ما نصدر أحكام على اللي يشاركونا فيه. الدقيقة اللي نحب نصدر فيها أحكام هذا الطفل أو هاي الطفلة أو هاي المراهق أو المراهقة بيخافون أن يشاركون معانا تجاربهم، بيخافون إذا حد عرض عليهم منهم يتعاطون أي شيء يريدون يخبروننا. للأسف ممكن يخبرون غريب موجود في وسائل التواصل الاجتماعي ويقودهم إلى مشاكل أخرى. فلا بد أن نحن نعطيهم الأريحية كأباء وأمهات، نستمع لهم، نوجههم، ما يكون بطريقة أن احنا نعطيهم أوامر أو نعاقبهم أو إساءة معاملة. لا، لازم نحن نحتويهم من البداية، وفي نفس الوقت نحن كآباء وأمهات لازم بعد نكون متعرفين على مؤشرات. بما أنك تكلمت أختي فاضلة عن التعاطي، لازم يكون عندنا علم بمؤشرات التعاطي سواء كانت جسدية، سلوكية، بيئية أو غيرها، اللي قد تدل أن هذه البنت أو هذا الولد ممكن أنهم بالفعل بدوا يتعاطون بعض من هاي المواد. طيب، وإذا في متعاطي في المنزل شو الحل؟ أني أسيء معاملته، أني أعاقبه؟ الحل أني أحتويه وأرجع أحتويه عشان أضمن أنه بيرجع يندمج في الأسرة وفي المجتمع بطريقة سوي. في نهاية اليوم هذا الابن هو يعني فرد من الأسرة وفرد من المجتمع، فأنا ما أبغي أفقده، بالعكس أبغي أدخل مبكرا وأبغي أرجع أدمجه بطريقة صحيحة. فالأسرة يعني على عاتقها دور كبير، والمجتمع دائما يساند الأسرة.
صحيح صحيح. يمكن ذكرت أنه لابد أن كل مثلا الأم الأب والأم أو مقدمين الرعاية يعرفون مؤشرات اللي تدل أن هذا الولد دخل في مرحلة الإدمان أو لا، أو حتى مو بس الإدمان، هذا الطفل يعنف، هذا الطفل تم الاعتداء عليه جنسيا، هذا الطفل يعني لابد يكون في ثقافة عند الوالدين، وما نعطي الثقة المفرطة للآخرين. يعني ما نقول سوري سامحوني، ترى هذا خاله، هذا عمه، ما عليه. يعني يعني الثقة الزيادة هاي تعتبر سذاجة وممكن تسوي مشاكل.
حقيقة يمكن نحن بعد نرجع نقول من هذا المنطلق، لابد من وجود في البيت، لازم يكون في عندنا قواعد منزلية متفقين عليها الأب والأم. في الكثير من الأمور، حتى في يعني تعليم الأبناء عن مثلا حماية أنفسهم من التحرش، بعض الروتينات يعني خلنا نقول استراتيجيات الأساسية اللي وضعها الأب والأم مع بعض، يتفقون مع بعض هل إن مبيت الأبناء في بيت مثلا أحد من الأقارب شيء مقبول أم لا، يكون بالاتفاق معاهم ويحددون، هم يناقشون، خلاص يكون شيء معتمد وعند الأسرة متعارف. السن اللي بيأخذون فيه الموبايل، السن اللي بيكون عندهم الآيباد، خلاص قوانين واضحة. وعلى فكرة الأبناء بيحترمون هذا الشيء، أن هذا البيت فيه أشياء واضحة وبيتبعونه بسهولة. كيف نحن نوصل المعلومة للأبناء؟ هذا دورنا نحن الآباء وأمهات. لكن إذا ما في أي قانون في المنزل، أكيد بالفعل بيكون في خربطة، مثل ما ذكرتي بتكون في مخاطر.
صدق صدق، أي أكيد كلامك جدا مهم دكتورة ليلى، والمهم أن المستمعين يستفيدون. يعني فعلا والله العظيم نحن من هذا الكلام نبغي وعي أكثر ما نحن نبغي الفاس يطيح في الراس، نبغي وعي والناس تكون فاهمة ومستوعبة الوضع اللي نحن نعيش فيه، ومستوعبة عيالها، ومستوعبة أن ولدك لو يالس في الحجرة روحه، هذا ما يمنع أنه مو بياس يتواصل مع أحد، وهذا ما يقول مو بمعناته أنه في منأى عن أي مخاطر ممكن تلاحقه من أي مكان من خلال وسائل التواصل الاجتماعي،
وبالأخص يمكن في المتغيرات اللي نحن نعيشها اليوم. علشان تحطوا في الحملة نفسها حطينا بند خاص حق أمن المعلومات. حقيقة نحن لازم نواكب اللي عيالنا، يعني ما شاء الله الحين عيالنا الصغار عندهم معرفة تامة بالمنصات اللي موجودة، ما يمنع أن نحن نسألهم ونكون جزء، نتعرف على الأشياء اللي هم يشوفونها ونعطيهم أساسيات السلامة الإلكترونية. في نهاية اليوم ما نبغيهم يكون ضحية للتنمر الإلكتروني، ما نبغيهم يشوفون حتى لو شافوا أي مقطع، نبغيهم يجون يخبرونا ويطرحون تساؤل علينا نحن كآباء أمهات. أنا أفرح إذا يطرحون علي التساؤل وما يطرحون على شخص آخر ما أعرف شو بتكون ردة فعله.
فعلا بالعكس، أنت يوم تشوف ولدك يلجأ لك في مثل هالشغلات تبدأ تحس ان في ثقه ما بينك وما بينه، او هو عنده نوع من الارتياح بالحديث وياك.
صحيح، وهذا هو اللي نحن يعني نطمح انه يكون موجود، ان الاب والام هم يكونون المرجع والملجأ حق ابنائهم، لان في نهايه اليوم هم يقدرون يوجهونهم بالطريقه الصحيحه.
تمام، نحن شاكرين لك جزيل الشكر دكتورة ليلى الهياس على المعلومات اللي أعطيتنا إياها اليوم، وإن شاء الله المستمعين كلهم استفادوا. ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، وقواكم الله على جهودكم.
يعطيكم العافية وشكرا لك
دكتورة. العفو، مع السلامة. باكر مستمعينا اللي عنده اضطرابات النوم يتابعنا باكر، وأحلامكم سعيدة في أمان الله.
راديو البيت، راديو البيت.